بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أيها الأخوات، نعيش هذه الحلقات مع كلام ربنا جل وعلا، ونحن في شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. عسى أن نفوز بشيء من بركة القرآن، هذه البركة التي لا تنال إلا بتدبر القرآن والعمل بالقرآن، كما قال ربنا جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وكما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، مدارسة ومذاكرة في القرآن، قال: إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى الكريم من فضله. أيها الإخوة، القرآن كله عظيم وكله جميل، والله من فتح قلبه للقرآن أخذ القرآن بقلبه وأوصله إلى الله جل جلاله. الجن لما سمعوا القرآن اندهشوا وقالوا: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. والله تعالى يقول: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هناك أيها الإخوة آيات في القرآن تتميز بشد الانتباه، بشد القلوب، إذا سمعتها تتشوق لمعرفة معانيها. كل الآيات فيها جذب وفيها تشويق، ولكن هناك آيات تميزت بهذا مع روعة في الخطاب، واشتملت هذه الآيات على خلاصة معاني القرآن، وكثير من الناس يجهل معاني هذه الآيات. هذه الآيات أيها الإخوة هي التي سنتذاكرها في هذه الحلقات، ألا وهي آيات الأمثال في القرآن الكريم. يقول الماوردي رحمه الله تعالى، قال: أمثال القرآن من أعظم علوم القرآن، والناس في غفلة عنها. أمثال القرآن، تعالوا نختبر أنفسنا أيها الإخوة مع شيء من هذه الآيات. إذا سمعت قول الله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. ما معنى هذه الآية؟ أنزل من السماء ماء ماء فسالت أودية بقدرها. الماء إشارة إلى معنى، والأودية إشارة إلى معنى، والزبد إشارة إلى معنى. خذوا مثالا آخر. عمر رضي الله عنه ذات يوم جمع التابعين والصحابة رضي الله عنهم في مجلس الشورى، فسألهم عن آية في كتاب الله، قال: ما معنى قول الله تعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ما معنى هذه الآية؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فما أجاب عن هذه الآية إلا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن. وهذه الآية مثل لعمل استأتي معنا إن شاء الله في حلقات قادمة. وهكذا الإخوة آيات كثيرة في القرآن، أكثر من 40 مثل في القرآن تتشوق النفوس لمعرفة معانيها وأسرارها. والذي يقبل على هذه الأمثال ويفتح قلبه لهذه الأمثال والله يزداد إيمانا ويزداد تعظيما لله وعبودية لله ويزداد تعظيما للقرآن وإقبالا على القرآن. هذه الأمثال أي الإخوة في الحقيقة نعمة من نعم الله تعالى علينا، كما قال ربنا جل وعلا: ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون. ما لنا لا نتذكر هذه الأمثال العظيمة. كان بعض السلف إذا سمع آية فيها مثل من أمثال القرآن ولم يفهم هذا المثل يبكي على نفسه. لماذا يبكي؟ يقول الله تعالى يقول: وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. قال: ولست من العالمين. فأمثال القرآن روعة في الخطاب، ما يعقلها إلا العالمون، من لهم نصيب في العلم. فتعالوا في هذه الحلقات نتدارس هذه الأمثال، وحتى نزداد إيمانا ويقينا بعظمة هذه الأمثال أيها الإخوة، نقف عند هذا السؤال: لماذا يضرب الله تعالى الأمثال في كتابه؟ ما فوائد ضرب المثل؟ المتكلم إذا أراد أن يبين شيئا وحقيقة يتكلم بكلام مباشر صريح، فإذا عدل عن الصراحة إلى الأمثال والتشبيهات فهذا لا شك أن له غرض وله فائدة. لو نأخذ مثالا على هذا، الآن حقيقة في الدين واضحة وعظيمة، وهي أن الإيمان أصله في القلب، لكن الإيمان الصادق يظهر على الجوارح، يظهر على الأعمال، أعمال صالحة وأخلاق طيبة. تأملوا كيف يصوغ القرآن هذه الحقيقة. يقول الله تعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. فمن فوائد الأمثال من خلال التأمل في هذه الآية، أنت أول ما تسمع هذه الآية، هذه الآية تشد ذهنك وعقلك. ما هذه الشجرة؟ ما حقيقة هذه الشجرة؟ وما فروع هذه الشجرة وثمار هذه الشجرة؟ فالأمثال من أول فوائدها أنها تشد الذهن والانتباه، تجعل الإنسان يتفكر ويتأمل. وثانيا الأمثال توضح المعاني وتكشف الحقائق، لأنه في الأمثال أيها الإخوة الأمور المعنوية التي في الذهن تراها بعينك في صور حسية. مثلا الإيمان هنا الله تعالى يشبهه بالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، لها فروع عالية ولها ثمار طيبة، هذه حقيقة الإيمان. فالآن مثلا إنسان يقول: أنا قلبي طيب وأبيض، وتراه يفعل المعاصي، ينظر إلى النساء أو يدخن أو يفعل بعض المعاصي، ثم تقول له: يا فلان اتق الله، يقول لك: لا أنا قلبي أبيض. هذا لو يتأمل في هذا المثل ستنكشف له حقيقة الإيمان. الإيمان شجرة فيها ثمار طيبة، ما فائدة الشجرة بلا ثمار؟ هكذا الإيمان بلا أعمال صالحة وبلا أخلاق طيبة. فهكذا الأمثال توضح المعاني. الشجرة حتى تنمو ويطيب ثمرها تحتاج إلى سقي وعناية، كذلك الإيمان يحتاج إلى أن تسقي هذا الإيمان بأسباب زيادة الإيمان. هكذا حقائق تتبين في الإيمان من خلال هذا المثل، شجرة الإيمان في القرآن. أيها الإخوة، هذا مثل للمنافقين ولنوع خاص من المنافقين، وهم المنافقون الذين مردوا على النفاق وشرحوا صدورهم للنفاق. المنافق الذي أسلم ثم لما رأى طريق الإسلام وطريق النجاة أعرب عن هذا الطريق ورجع إلى كفاقه وأصر على حرب الإسلام وأهله. هذا إذن مثل للمنافق الذي دخل أولا في الإسلام ثم خرج عنه وأصر على كفره ونفاقه، كما قال الله تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. تعالوا نتأمل في أسرار هذا المثل، كيف ينطبق هذا المثل بهذه الحركات الموحية والحركات التي كأنك تراها بعينك في الواقع، كيف ينطبق هذا المثل على المنافق الذي عرف الحق ثم أصر على الباطل؟ يقول الله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، يعني هذا الإنسان كان في صحراء مظلمة موحشة، وهذا أيها الإخوة حال الإنسان قبل نور القرآن وقبل نور الإيمان. الإنسان الذي لا يؤمن بالله ولا يطيع الله ولا يذكر الله في هذه الدنيا مثله كمثل من هو في صحراء موحشة مظلمة، يعيش في حيرة وشك، لا يعرف من الذي خلقه، لا يعرف صفاته ولا يتصل بخالقه، يعيش هكذا في الدنيا يعمل ما يشاء. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، لا يعرف ما مصيره بعد الموت ولا يعرف الهدف من هذه الحياة، فحاله كحال الذي هو في صحراء موحشة مظلمة يعيش في هلاك وحيرة وخوف. لكن نور الفطرة في قلب الإنسان يحثه على طلب الحق، ولذلك قال الله تعالى هنا في هذه الآية مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، طلب إيقاد النار، إنه يعيش في ظلمة موحشة فطلب إيقاد النار، هذا نور الفطرة. بالفعل تحقق له هذا النور، قال فلما أضاءت ما حوله، لما أضاءت ما حوله دخل في الإسلام وجد هذا النور، والذي يقبل على الإسلام ويريد الحق الله تعالى يوفقه. فلما أضاءت ما حوله، تأملوا الإخوة إلى دقة تعبير القرآن، لم يقل الله تعالى هنا فلما أضاءت له أو فلما أضاءت قلبه، جعل النور خارجا عن نفسه، جعل النور من حوله فقط. لماذا؟ لأن هذا مثل في المنافق، والمنافق لما دخل في الإسلام أول ما دخل لم يبني إيمانه على محبة صادقة لله، ولم يبني إيمانه على إخلاص وخشية لله تعالى، فكان هذا النور من حوله فقط لم يسطع من قلبه. فقال تعالى فلما أضاءت ما حوله، فلما رأى طريق الإسلام، هذا المنافق أول ما دخل في الإسلام رأى أن في الإسلام واجبات ومحرمات، افعل كذا لا تفعل كذا، فلما رأى مثل هذه الأوامر الشرعية ماذا فعل؟ تكاسل عن هذه الأوامر والتفت إلى هوى نفسه وشهواته ودنياه، التفت إلى ملكه ورياسته، مثل ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما قدم إلى المدينة. اليهود كانوا يخرجون وينتظرون هذا الرجل الذي يقال أنه نبي، لأنهم يعرفون علامة النبي المبعوث في آخر الزمان. خرج ذات يوم حيي بن أخطب والد صفية رضي الله عنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعه أخوه أبو ياسر، خرج ورأي النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع في آخر النهار إلى البيت وهما في غاية التعب وفي غاية الحزن. فيقول أبو ياسر لحيي بن أخطب، يقول له هو؟ قال نعم هو. قال هو كما تجده في التوراة؟
قال نعم هو، يعني هو النبي المبعوث. فقال ماذا تجد في قلبك؟ فقال عداوته ما بقيت. هكذا أسروا والعياذ بالله الحرب والكيد على الإسلام وأهله. فالمنافق أول ما دخل في الإسلام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإخوة حفت الجنة بالمكاره، هناك أعمال لابد من الصبر عليها، صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذا المنافق فضل الدنيا والشهوات والهوى والملك والرياسة، فلما رجع إلى كفره ونفاقه أطفأ الله تعالى من قلبه نور الإيمان، فقال الله تعالى ذهب الله بنورهم. ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية قال أطفأوه بكفرهم ونفاقهم، فالله تعالى هكذا عاقبهم لما أعرضوا عن النور وأصروا بعد أن عرفوا الحق، أصروا على الكفر والعناد بسبب الدنيا والهوى والشهوات، هكذا عاقبهم الله تعالى فقال ذهب الله بنورهم. وتأملوا كيف قال ذهب الله بنورهم، النار فيها نور وفيها إحراق، فالله تعالى ذهب بالنور وأبقى عليهم الإحراق. فهكذا المنافق بقي بعد أن ارتد بقي في هم وغم وغيظ لما يرى الإسلام ينتصر، فقال الله تعالى ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ظلمات الكفر والنفاق والعناد والحسد والغيظ والعياذ بالله. ثم كشف الله تعالى عن حقيقة هذا النوع من المنافقين فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. صم لأنهم الإخوة سمعوا البراهين الواضحة فلم ينتفعوا بهذا السمع، فكأنهم في الحقيقة صم لا يسمعون، والذي لا يسمع الخير ولا يقبل الخير لا يتكلم به، فقال بكم لا ينطقون بالخير. ثم قال عمي يعني يرون هذه الأدلة الواضحة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، يرون هذه البراهين في الكون، يرون هذه المخلوقات العظيمة في الكون، ثم لا يؤمنون بالله بخالق هذه المخلوقات ويطيعونه، فهم بمنزلة العمي الذين لا يرون. ثم قال عمي فهم لا يرجعون لأنهم عرفوا الحق ثم تركوه عنادا واستكبارا وإرادة للدنيا، فقال صم بكم عمي فهم لا يرجعون. وهكذا الإخوة كما أطفأ الله تعالى منهم نور الإيمان كذلك يوم القيامة الله تعالى يطفئ نورهم إذا قسمت الأنوار، كما قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. ثم قال يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا إذا بول المكان الذي تقسم فيه الأنوار قال فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فالله تعالى يعطيهم نورا ثم يسلبه منهم هكذا كما هو حالهم في الدنيا. وإذن أيها الإخوة هذا المثل البديع في كشف حقيقة هذا المنافق الذي أصر على الكفر والنفاق بعد أن تبين له الحق. نستفيد أيها الإخوة من هذا فائدة جليلة من هذا المثل. كيف يستفيد المسلم من هذا المثل؟ أولا أيها الإخوة هذا المنافق لماذا أطفأ الله تعالى عن هذا النور نور الإيمان؟ لأنه عرف الحق ثم أصر على العناد والكفر ومخالفة أمر الله تعالى. فكذلك كل مسلم يحاسب نفسه، إياك إياك أخي المسلم أن تعرف الحق وأن تعرف أن هذا حرام وهذه طاعة ثم تعرض ولا تمتثل لأمر الله. فالذي يترك الشيء الذي ينفعه الله تعالى يبتليه بما يضره. الله تعالى يقول فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. إذا عرفت أن صلاة الجماعة واجبة وينبغي عليك أن تصلي في المسجد، لا تترك هذه الصلاة. إذا عرفت أن الربا حرام، أن الزنا حرام، أن سماع الأغاني حرام، إياك أن تصر على هذه المحرمات. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا صغيرة مع إصرار. فإذا أصررت على هذه المحرمات قد يطفئ الله تعالى من قلبك نور الطاعة، فلا ينشرح قلبك بعد ذلك لهذه الطاعة، وأنت قد أصررت على المعصية وأعرضت عن الطاعة بعد أن عرفتها وعرفت طريقها. المرأة التي تعرف أن التبرج حرام والسفور حرام والاختلاط حرام ثم لا تبالي بهذا، قد يطبع الله تعالى على قلبها فتصر على هذه الأمور ولا ترجع عنها. فينبغي على المسلم أن يعرف الحق وأن يتبع الحق بعد ذلك ولا يعرض عن الحق. ولذلك تأملوا في اليهود لما أعرضوا عن القرآن وأعرضوا عن الرسول صلى الله عليه وسلم والإيمان به، بماذا ابتلوا؟ قال الله تعالى: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ثم بماذا ابتلوا؟ قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. لما تركوا القرآن أقبلوا على السحر والعياذ بالله. وهكذا كما قال الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمسلم عليه أن يشرح صدره للحق ولطاعة الله ويبتعد عن معصية الله إذا عرف الحق من الباطل. وأيضا نستفيد أيها الإخوة من هذا المثل، وهي لفتة جميلة في قول الله تعالى في شأن المنافق: فلما أضاءت ما حوله. تأملوا كيف جعل النور من حوله، كما قلنا لأن هذا المنافق لم يبني إيمانه على محبة صادقة وإيمان صادق وإخلاص لله تعالى. فكذلك المسلم أيها الإخوة، نور الإيمان إذا أردت أن يبقى في قلبك ويزداد يوما بعد يوم ولا يضعف، نور الإيمان ينبغي أن تكون له مادة ينبع منها ويوقد منها. ينبغي أن يكون هذا النور من قلبك، يسطع من قلبك. لا تجعل إيمانك مرتبط بمن حولك. نعم الرفقة الصالحة لها أثر والرفقة السيئة لها أثر، لكن لا تجعل إيمانك وصلاحك مرتبط بمن حولك. تقول: إذا انصلح رفقائي أنصلح معهم، وإذا فسدوا فسدت معهم. لا، اجعل أيضا لك أصل من قلبك ينبع الإيمان منه ويسطع الإيمان من هذا القلب. لا تجعل النور فقط من حولك كحال المنافق فلما أضاءت ما حوله، بل اجعل النور ينبعث من قلبك حتى تعلو بهذا النور. ولذلك تأملوا قول الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. تأملوا كيف قال في من شرح الله صدره للإسلام، قال: فهو على نور من ربه. هكذا على نور من ربه، يعلو بهذا النور ويزداد له هذا النور يوما بعد يوم. فحافظ على تقوية إيمانك وتقوية هذا النور بذكر الله تعالى، بقراءة القرآن، هذا القرآن نور. فحافظ على كتاب الله تعالى، تدبر القرآن، العلم بأسماء الله تعالى وصفاته، خشية الله تعالى، عبادة الله تعالى، قيام الليل، صيام النهار، كل هذه الأمور تزيد النور الذي في قلبك. وهكذا كلما جاهدت نفسك على طاعة الله وعلى ذكر الله وابتعدت عن معصية الله يزداد هذا النور من قلبك، فتزداد تمسكا بطاعة الله وثباتا، ولا ينطفئ لك هذا النور أبدا، بل الله تعالى يزيدك نورا كلما أقبلت على الله تعالى. وهكذا تكون صاحب نور عظيم يوم القيامة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في توزيع الأنوار: منهم من يكون نوره كالجبل، ومنهم من يكون نوره كالنخلة عن يمينه. فكل بحسب نور الإيمان في قلبه. فهكذا تحافظ على نور الإيمان الذي في قلبك، ويزيدك الله تعالى نورا على نور في كل ما أقبلت، كلما أقبلت على الله جل جلاله. فهذا أيها الإخوة مثل بديع في هذه السورة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. نسأل الله تعالى أن ينير قلوبنا بنور القرآن. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.